بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأمثال من إصحاح 14. أقرأ من الأول، احنا خدنا 5 آيات المرة اللي فاتت. نكمل. حكمة المرأة تبني بيتها، والحماقة تهدمه بيدها. السالك باستقامته يتقي الرب، والمعوج طرقه يحتقر. في فم الجاهل قضيب لكبريائه، أما شفاه الحكماء فتحفظهم. حيث لا بقر فالمعلف فارغ، وكثرة الغلة بقوة الثور. الشاهد الأمين لن يكذب، والشاهد الزور يتفوه بالأكاذيب. المستهزئ يطلب الحكمة ولا يجدها، والمعرفة هينة للفهيم. يعني إيه المستهزئ يطلب الحكمة ولا يجدها؟ يعني في واحد وهو بيطلب الحكمة واخد الأمور باستهتار، يعني يدخل وعظة زيكم كده بس داخل على سبيل تضيع الوقت، أو يتريق على اللي بيتكلم، أو جاي ينقض. طب ده هياخد حكمة؟ مش هياخد حكمة، لأنه مستهزئ، فلن يجد الحكمة. حتى لو طلبها لن يجد، لأنه ممكن تجيله مشورة صالحة يستهزئ بها، فمش هتفيده المشورة الصالحة. عارفين زي إيه؟ زي شباب، مش كل الشباب عشان بيزعلوا لما بنقول كده، بعض الشباب هذا الجيل تلاقيه ياخد كلام والديه باستهزاء. كل لما الأم تقول حاجة أو الأب يقول حاجة يقعدوا يتريقوا، الكلام ده كان زمان عندكم انتوا بقى في جيلكم، ويقولوا كلام أصعب من كده. طب ما انت عندك مصدر حكمة، والديك بينصحوك وبيقولوا كلام مفيد، لكنه باستهزاءه لا يجد الحكمة. فكأن الاستهزاء أو الشخص المهرج ده بيضيع فرص أنه يبقى حكيم. الأيام بتدي حكمة، والأحداث بتدي حكمة، وكلام الناس الكبار بيدي حكمة، وطبعا كلام ربنا أجمل وأحلى وأهم مصدر للحكمة. إنما المستهزئ يضيع كل الفرص دي، ياخد الكلام بنقد، بسخرية، بتهكم. فطبعا حتى لو قابل المسيح نفسه له كل المجد ما بيستفدش. تنسوش إن في ناس قبلت المسيح مصدر كل حكمة وهلكوا، لم يجدوا الحكمة، زي الكتبة والفريسيين، وزي مثلا عساكر الهيكل، وزي هيرودس، وزي بيلاطس. كل دول مش كان قصادهم مصدر كل حكمة، لكنهم واخدين موقف استهزاء، موقف سخرية، موقف كبرياء، وبالتالي لم يجدوا الحكمة. والعكس بقى، المعرفة هينة للفهيم. يعني ايه؟ الشخص المجتهد اللي عاوز يتعلم على فكرة سهلة، هينة. هينة يعني ايه؟ كتاب واحد يقرأ كتاب روحي يفرق معاه طول العمر، اصحاح واحد يذكره كويس يفرق معاه طول العمر، قعدة واحدة مع اب اعترافه تعدل مساره. ليه؟ الموضوع هين مش صعب. لو هو مجتهد وعاوز يتعلم بجد، طب ما هو إرشاد واحد، دي كلمة منفعة، دي جملة واحدة، دي آية واحدة ممكن تغير حياته. فالمعرفة هينة للفهيم، يبقى كأنها مستحيلة للمستهزئ، لأنه بيستهزئ بالحكمة فما ياخدش منها حاجة حتى لو قصاده. بالنسبة لواحد بقى فهيم، يعني هنا مجتهد يسعى للحكمة، هي هينة مش صعبة. اذهب من قدام رجل جاهز جاهل إذ لا تشعر بشفتي معرفة. دي حكمة جميلة دي، لما تقعد في قعدة وتلاقي واحد قصادك عمال يقول كلام لخبطة، كلام تريقة على الناس، كلام نقد، كلام إدانة، كلام إباحيات، قوم سيب القعدة، يعني بأدب شديد لازم تقوم. اذهب من قدام رجل جاهل، إيه اللي قعدك القعدة دي؟ نفس الوصية اللي عاش بيها المرنم لما بيقول في مجلس المستهزئين لا يجلس، في طريق الخطاة لا يقف، ما يقفش في حاجة زي كده. فأنت اذهب من قدام رجل جاهل، يعني الحق خد بعضك واجري، لأن جهله هينضح عليك. يعني إيه؟ أسلوبه هيجي عليك بعد شوية. افرض عمال يشتم، هتلاقي نفسك اتعلمت الشتيمة. عمال يتكلم في الفلوس، هتلاقي دماغك اتملت فلوس ومحبة مال. بيتكلم كلام مليان شهوات، هتلاقي يعني لخبط دماغك ودخل شهوات في دماغك. اذهب اذهب، يعني اجري من قدام رجل جاهل. طبعا احنا اتفقنا ان كلمة جاهل في سفر الامثال لا تعني مجرد واحد ما بيقراش ما بيكتبش، لا، في منهم دول حكماء كثير. انما الجاهل هو الشرير، او الجاهل يعني اللي ماشي عكس طريق ربنا، ده كلمة الجاهل في سفر الامثال. اذهب من قدام رجل جاهل اذ لا تشعر بشفتي معرفة. يعني ايه؟ مجرد ما انتش حاسس ان الكلام هيجيب لك فايدة، طب بضيع وقتك ليه؟ ما تقوم خلاص. لا تشعر بشفتي معرفة، كأن الوقت مقصر والأيام شريرة والعمر مش طويل. انت عندك كم ساعة تضيعها؟ يعني قاعد في قاعدة لقيت الكلام ملوش لازمة، روح شوف لك حاجة تستفيد منها، كمل مزاميرك، اقرا كتاب روحي، اسمع وعظة، روح اسأل على حد مريض، اعمل حاجة مفيدة. يبقى اذهب من قدام رجل جاهل إذ لا تشعر بشفتي معرفة، كأنه بيعلمنا قيمة حراسة الحواس وصيانة الوقت. دول حكمتين مهمين قوي، أنك تحرس حواسك وتصون عمرك، لأنه لو الحاجة دخلت في عينيك مش هتطلع بالساهل من دماغك. كلمة دخلت ودانك وحشة مش هتعرف تطلعها من دماغك بالساهل، فاحفظ ودانك وعينيك. في نفس الوقت بص في الساعة، الساعة دي لما بتخلص ما بترجعش. طب يبقى ما فيش وقت نضيعه، طالما ما لقيتش شفتي معرفة، ما لقيتش كلام مفيد، لا، قوم بقى والحق نفسك. حكمة الذكي فهم طريقه، وغباوة الجهال غش. يعني ايه حكمة الذكي؟ برضو احنا اتفقنا الذكي هو الحكيم، هو الفطن، كلها تعبيرات للإنسان الصالح. حكمة الإنسان اللي بيخاف ربنا، ما هو رأس الحكمة مخافة الله، أنه يفهم طريقه. يعني إيه الواحد يفهم طريقه؟ تعبير مهم أوي. أنك تراقب تصرفاتك وتفهم هو أنت بتغضب ليه. ما ممكن تبقى عندك غضب بس أنت مش فاهم سببه. افهم كده، أقعد كده وفكر، إيه اللي عصبك النهاردة؟ تلاقي أن كل مرة أنت بتتعصب الموضوع فيه فلوس، يبقى المشكلة مش في العصبية، المشكلة في محبة المال. افهم طريقك. في واحد تاني يتعصب غيرة، كل لما يشوف شخص معين تلاقي ايه يعني اتعفرت. يبقى الموضوع واضح، هي مش غضب عادي، لا، دي غيرة مرة مخلياك بتغضب كل ما تقابل الشخص ده. في واحد تالت يتعصب ويطلع القصة كرامة، يبقى داخل متوقع تمجيد وترحيب وتقدير وما يلاقيش فتلاقيه يتعصب، ومفيش موضوع يعصب، وما كانش الموقف يستاهل الغضب بس هو غضب ليه. افهم طريقك، اعرف بتتعصب ليه. زيك فكرة الإدانة، كثيرا ما تكون خطية الإدانة، بيسموه دلوقتي في علم النفس إسقاط. يعني إيه إسقاط؟ افهم طريقك. هو انت ليه دايما تقول عن الناس كلهم كذابين؟ تكونش انت بتكذب؟ افهم طريقك. اللي يقول كل الناس بتكذب غالبا بيكذب، فمش مصدق ان في واحد ما بيكذبش، مش مصدق. لما شاب بيقول كل البنات مش كويسين، ده لان هو مش كويس، فعلى طول يعمل اسقاط. افهم طريقك، افهم نفسك، انت ليه بتقع في الخطية دي؟ ليه بتتعصب؟ ليه بتجيب سيرة الناس؟ ليه كسلان؟ حتى الكسل ممكن يكون وراه سبب. افهم طريقك. ممكن احباط، شوية احباط يخلي الواحد كسلان. مرة بسأل خادم قريب، بقول له ليه ما بتجيش الخدمة؟ يقول لي كسلان. قلت له ليه؟ قال لي هو الكسل ليه اسباب. قلت له طب ما تدور كده، اكيد الكسل له اسباب، انت كنت خادم نشيط. فقال لي انا عارف بس انا ايه بهرب من السبب. أنا أصلي كذا مرة أروح الاقيهم يعني ايه غيروا المسؤوليه اللي علي، فصعبت عليا نفسي وكبست فبطلت اروح. قلت له لا مالكش حق، انت ضيعت على نفسك بركه زياره الغلابه وحلاوه الخدمه. افهم، يبقى الكسل اللي جالك ده سببه احباط او كرامه، فانت ايه لما صعبت عليك نفسك فقدت غيرتك. افهم، افهم طريقك، لان الحكمه بتقول ايه هنا؟ حكمه الذكي فهم طريقه. من فهمك لنفسك انك تعرف نقطه ضعفك. مره بعض قعدت مع واحد من ابائنا الاساقفه الكبار، ربنا يديله العمر والصحه، وبعدين قال لي كده بالتضاع: انا نقطه ضعفي ما احبش قوي في المعمار يعني ايه اشوف حاجه غلط. يعني المعمار الكنائس وكده، وهو اب اسقف كبير، فقال من ساعه ما فهمت نقطه ضعف ولقيت نفسي بقى ايه ممكن اغضب لان المقاول مش عارف بيعمل ايه او بيشتغلوا حاجه غلط، ما بقتش بتابع بنفسي ولا حاجه من الكلام ده. ليه؟ مش عاوز اغلط. انا فهمت ان دي نقطه ضعف، انا احتمل اي حاجه الا اللخبطه في الموضوع ده بالذات. فالحكيم يفهم حتى نقطة ضعف ويتجنبها، من ساعتها بيخلي حد تاني من نيابة عنه يبقى مسؤول ويتابع. فهنا حكمة الذكي فهم طريقه، تبقى فاهم، فاهم خطوتك انت بتعمل كده ليه. كل حاجة لازم وراها كلمة ليه، ما فيش حاجة تتعمله بس. بتغلط ليه؟ لازم في سبب. بتتعصب ليه؟ بتغير ليه؟ مثلا الغيرة، حتى الغيرة المرة وراها برضو سبب. الغيرة المرة غالبا وراها سبب اسمه المقارنة، أو ورا المقارنة سبب آخر اسمه صغر النفس، أن نفسك صغيرة زي شاول الملك لما غار من داود. يا ريتك يا شاول كنت فهمت أن العيب مش في داود، العيب فيك أنت، كنت عالجت نفسك وما كنتش ضعت في الآخر. حكمة الذكي فهم طريقه. لو شاول الملك فهم انه وقع في الغيرة بسبب صغر النفس، نفسه صغرت لما قالوا الألوف والربوات، وقالوا الألوف لشاول والربوات لداود، حس انه صغير جنب داود فصعبت عليه نفسه، ومن ساعتها كره داود. طب ما تفهم نفسك، موضوع بسيط، يعني انت اتغصت عشان غيرت، عشان انت حسيت انك صغير، رد على نفسك وقول لا ده زي ده من دور ولادي، وده رفع راسنا كلنا، وده ربنا استخدمه زي ما استخدمني، واحنا الاتنين نعمل فريق حلو مع بعض، وكانت الدنيا تمشي حلو. صدقوني يا احبائي، لو الواحد فهم نفسه بينقذ نفسه من اخطاء كتيره قوي. لكن اغلب الناس مش فاهمه نفسها. مره بسال شاب بقول له انت عاوز تتجوز ليه؟ متردد جدا في الجواز، يتقدم ويخلع كده ويجري، وبعدين يفكر في الموضوع 100 مرة، وقبل ما يتقدم يقول لا مش مناسبة. مش مناسبة، انت اللي مش مناسب. انما فسألت سؤال كده: هو انت عاوز تتجوز ليه؟ قال لي مش عارف. صدقوني قال لي كده، قال لي عشان كل الناس بتتجوز. قلت له لا، ما ينفعش انك تكون هتتجوز لان الناس بتتجوز. لو قلت لي عاوز استقر ماشي، لو قلت لي خايف على نفسي اضيع ماشي، لو قلت لي نفسي اعمل اسرة وعيال ماشي، لو قلت لي أحلى إجابة يبقى معايا شريك حياة نروح السما سوا، أهي دي أحلى إجابة. إنما تبقى مش عارف حتى عاوز تتجوز ليه، يبقى أكيد هتختار غلط. زي واحد نازل يعمل تسويق شوبينج يعني، وهو مش في دماغه يشتري حاجة معينة، أهو ده يا عيني هيمشي 5 ساعات وممكن يشتري 30 حاجة ويرجع مش مبسوط. ليه؟ وهو مش عارف هو عاوز إيه. وطبعا غالبا ده مش واحد، غالبا دي واحدة. حكمة الذكي فهم طريقه. افهم نفسك، لأنك لو فهمت نفسك تريح نفسك وتريح اللي حواليك. ايه المانع انك تقول انا لما ببقى مرهق ببقى مكشر، وانا مش عاوز الناس تشوفني مكشر، اول ما هلاقي نفسي تعبت هدخل انام ساعة. طب حلو، ريحت نفسك وريحتنا احنا، يعني لازم نشوف وشك الحلو ده؟ ما انت هتريحنا كلنا لو عملت كده. انما تفضل تصر لا انا مش تعبان، طب خلاص تقول انا مش تعبان وانت تعبان، وبعدين مش مستحمل حد، ووشك مكشر، معذب روحك ومعذب اللي حواليك. حكمة الذكي فهم طريقه، وغباوة الجهال غش. يعني ايه بقى؟ من غباء الجاهل انه يغش نفسه، ما هي عكسها. اذا كان الحكيم فاهم نفسه ضعفاته وميزاته، ففي المقابل الجاهل بيغش روحه. الجاهل يقول انا احكم واحد في الدنيا، وبيغش روحه. الجاهل يتصور انه يقدر يعمل اي حاجه وهو ما يقدرش. فتبقى جهالة أو غباوة الجهال غش. ليه تغش روحك؟ ليه تجامل نفسك زيادة؟ ما تقول دي نقطة ضعفي، ما تقول أنا في الحاجات دي ما أعرفش. لكن بتغش نفسك هتأذي نفسك. الجهال يستهزئون بالإثم، زي المستهزئ يطلب الحكمة ولا يجدها. وبين المستقيمين رضا. الجاهل يستهزئ بالإثم، يعني إيه؟ يعني الجاهل لما يسمع عن سرقة يضحك، يسمع عن أذية يضحك، يشوف واحد بيضرب واحد يضحك. إيه اللي أنت بتعمله ده؟ أنت بتستقل بالغلط؟ طب ما لازم الغلط هيوصلك ولازم هتقع فيه. إنما الحكيم يعمل إيه؟ لو شاف إثم ينزعج، يخاف على نفسه، يكره الشر. فالإنسان الحكيم بياخد من قلب ربنا، قلب ربنا ما يحبش الغلط، فتلاقوه ينزعج مع أي خبر وحش. إنما الإنسان اللي يقعد يضحك قدام الشر، ده معناه أنه قابل الشر نفسيا، معناه أنه هيشترك فيه بكر، معناه أنه مش خايف منه. واللي ما يخافش من الشر يقع فيه طبعا. في ناس بقت يشربون الإثم كالماء. يعني إيه؟ عادي، كل حاجة عادي، السرقة عادي والزنا عادي وأي نوع من الخطايا عادي عادي. طب في الآخر دخول جهنم عادي، ما هو كل المسيح قال كده، الباب الواسع ده كلنا كتير هيدخلوا منه وده بيودي جهنم. الجهال يستهزئون بالإثم، طبعا معناه إذا كنت إنسان مستقيم أو روحاني لا يمكن تستهزئ بالإثم، تخاف تخاف. يعني مرة جاء لي خادم راجل كبير كده ومنزعج جدا، قال لي بنها أحكي لك قصة، عاوزك تقول لي اللي حصل ده بالظبط، ينفع ده يبقى إدانة؟ وهو إنسان مدقق بطبعه. ولما حصل القصة، يعني حكى القصة، قلت له يعني ما كانش ليها لزوم. قال لي تبقى إدانة، سامحني، اديني الحل، أنا هاخد بالي بعد كده. وكان منزعج جدا مع أنه بيحكي قصة بالنسبة لناس كتير قوي عادي، لكن هو يعني قال جملة كده ما كانتش مناسبة. فرجع الآن أكونش غلطت لأني لمحت الخطية إنسان، التلميح ده اعتبره عدم أمانة، عدم تدقيق، فجاي منزعج. طبعا مثل هذا الإنسان مش هيغلط بالسهل، لأنه لا يشرب الإثم كالماء ولا يستهزئ بالإثم. القلب يعرف مرارة نفسه وبفرحه لا يشارك غريب. القلب يعرف مرارة نفسه، ده موضوع بقى كبير قوي. محدش يحس بالمرارة اللي في قلب إنسان زي الإنسان نفسه مهما قلنا. تعالوا بقى نعيش في بعض قصص الكتاب. أيوب لما تأذى، لما جرب، الرجل فقد كل حاجة، ممتلكاته وبعدين عياله وبعدين صحته، وحتى المساندة بتاعت مراته ما بقتش بتسنده، فخسر كل حاجة تقريبا. وبعدين جم اصحابه يعزوه، قال لهم لا انتوا بقيتوا متعبين، كلامكم متعب. وبعدين ضمن ما قال لهم يا ريتكم تحسوا بحتة من اللي انا حاسس بيه، لكن ولا واحد فيكم حاسس بيه، مع ان اول اسبوع قعدوا جنبه يبكوا لانه بيحبوه فعلا. بس قال لهم مهما بكيتوا لا يمكن حد فيكم هيحس بالمرار اللي انا فيه. تعالوا نشوف مثلا أرملة نايين. أرملة نايين دي أرملة وابنها الوحيد مات، يعني لا ليها جوز وابنها الوحيد رايحة تدفنه. فقولوا لي مين يشعر بمرارة هذه الأم؟ ولا كتب ولا شعر ولا أديب يقدر يعبر عن المرارة اللي جواها. إنما ربنا يسوع له المجد وحده يشعر قد إيه الست دي متقطعة، وبدون أن يطلب منه إنسان تقدم وحط إيده على النعش وقال له أيها الشاب لك أقول قم، ودفعه إلى أمه كأنه بيقول لها يا بنتي أنا الوحيد اللي حاسس بيك، الناس دول كلهم بيعزوك، كل واحد يرجع يأكل لقمة في بيته ويضحك، إنما أنت هتعيشي في مرار محدش يقدر يحس بيه. أمنا العذراء تحت الصليب، إيه المرارة اللي جواها؟ مش قادرة ما بتتكلمش، أمنا العذراء كتومة طول عمرها، إنما الكنيسة عبرت عن مرارتها، قالت العالم يفرح لقبولي الخلاص، أما أحشائي إيه؟ فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي. المرارة دي تنبأ عنها سمعان الشيخ لما قال لها وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف. عشان كده يا أحبائي لما تعزوا أو تواسوا شخص عنده مرارة ما تستسهلوش الكلام، لأن ساعات لما نقول كلام من الشعرات ده يزود الوجع يغيظ أكتر. السكات ساعات أو الصمت أحيانا يكون أبلغ من أي كلام، والدموع أقوى وأقوى. عشان كده الكتاب وصانا قال إيه؟ بكاء مع الباكين، ما قالش تفلسفوا، ما قالش اقعدوا قولوا وعظات، لا، أحيانا يبقى الشخص من كتر المرارة اللي جواه مش مستحمل كلمة وعنده رد على أي فلسفة أو أي كلام هيتقال، لكن المرارة دي صعبة. فهنا الحكيم بيقول لنا بصوا، مرارة الإنسان من داخله شيء شخصي جدا، ولا أقرب الناس ليك ممكن يحس بدي. أحيانا يكون شاب مقهور من أن زمايله احتقروه وعنده شعور بالفشل، صدقوني حتى الأب والأم ما يكونش وصل لهم نفس الإحساس ده، ولو متجوز أحيانا مراته ما تبقاش حاسة بكل المشاعر اللي تعباه، والناس تقعد تتهمه ماله عصبي ليه، ماله مكلضم ليه، في مرارة جوه. فلما تبصوا للناس اعتبروا أن وراء أن الوجوه أسرار، وراء وجوه الناس أسرار. أغلب الناس بتعرف تحط ماسكات، تلبس وش عشان تغطي على المرارة اللي جواها، لكن مين حياته سهلة؟ ومين هيمشي يحكي عن المر اللي في حياته؟ مش هيحكي. لكن لما تقعد تتكلم مع الناس هتلاقي بقى لو فتحوا وطلعوا الأسرار هتلاقي يعني بركان من المرارة جواهم. الآية بتقول القلب يعرف مرارة نفسه، يعني ما حدش يقدر يعرف المرارة دي إلا صاحب المشكلة، صاحب القلب المجروح. ربنا يسوع له المجد شعر بحزن شديد جدا ليلة صليب، وقال أول مرة والآخر مرة نفسي حزينة جدا حتى الموت، اسهروا معي. طب ده بيقول أخلص تلاميذه، بيقول ناس مقربين بيحبوه بجد، طب عملوا إيه؟ نعسوا. هل مش بيحبوه؟ لا بيحبوه طبعا، لكن لا يعرفوا المرارة اللي هو فيها. المرارة دي اللي سماها الكاس، هي دي المرارة، لما قال له إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، مر، إحساس صعب، حزن شديد جدا لا يعبر عنه بكلام، يعبر عنه أحيانا بانفعالات، يقول ابتدأ يدهش ويكتئب ويعرق جامد ويبكي في حرقة وهو لوحده، لأنه حتى الكلام أحيانا ما يطلعش. المرأة الخاطية اللي جت بكت على رجلين المسيح، إيه المرارة اللي جواها دي؟ يمكن أخطاء سنين مرات من الشر في حياتها، خطايا بلا عدد، كل ده طلع في مشاعر وطلع بمشاعر صادقة، تبكي وتشيل الدموع بشعر رأسها وتبوس في رجليه وبعدين تحط على رجليه الطيب زي اللي مكسوفة أنها نزلت دموعها وكأنها نجسة. كل المرارة دي جواكي، كل المشاعر دي جواكي، ومين اللي حاسس؟ الوحيد اللي حاسس ربنا يسوع. طب الرجل اللي عزمه ده سمعان الفريسي بص لها كده باحتقار، اصلك مش دريان بالمر اللي جواه، مش عارف هي عشان توصل للحظه الانفجار ده وتطلع سيل الدموع ده كان جواها قد ايه مراره. القلب يعرف مراره نفسه وبفرحه لا يشارك غريب. يعني ايه؟ يعني في المر لا يشاركك غريب وفي الفرح لا يشاركك غريب. أرجع لأرملة نين، يوم المسيح قوم ابنها ودفعوا إلى حضنها، الفرحة اللي جواها دي ما فيش ملهاش مثيل. لو الناس هيصت وسقفت وزاطت يعني وماله، بس برضو مش حاسين باللي جواها، ما حدش يقدر يشاركها الفرحة دي. زي الأب في مثل الابن الضال، فرح جدا بأن ابنه رجع وخده في حضنه، وبعدين الابن الأكبر لم يشاركه الفرح، راجع قال إيه متغاظ لكرامته، جديا لم تعطيني لأفرح مع أصحابي. قال له يا ابني هو أنت مش واخد بالك، أنا ابني كان ميت وعاش، هو أنت مش حاسس بفرحتي؟ ألا تشاركني فرحتي يا ابني؟ طب أنا أعتبرك غريب مش ابني، ده أنت المفروض تبصلي وأنا يعني في قمة سعادتي وما تنكتش علي النهاردة. القلب يعرف مرارة نفسه وبفرحه لا يشاركه غريب، يعني على قد ما المر شخصي على قد ما الفرح شخصي برضه. التعزيات ممكن تبقى داخل قداس عندك مرارة من مشاكلك أو من همومك أو من خطاياك، واللي واقف جنبك ما يحسش بيك، وممكن كمان تبقى طاير في السماء من السعادة ومن الفرح ومن التعزيات، واللي واقف جنبك مش حاسس بيك، لا يشاركك غريب. وكأنه هذا القلب هو المخدع السري اللي بينك وبين ربنا، الوحيد اللي يحس بيك كنت فرحان قوي ولا زعلان قوي، ما فيش غير ربنا. في كل ضيقهم تضايق، اللي دريان قوي بكل ما في داخلك من كل مشاعر وجروح وآلام وأيضا أفرح. بيت الأشرار يخرب، أعداد 11، وخيمة المستقيمين تزهر. بصوا ما بين البيت والخيمة دايما كده ايه فلسفة استخدمها القديس بولس في كورنثوس الثانية 5 مثلا، وقال ايه؟ إن نقض بيت خيمتنا الأرضية لنا في السماوات بناء من الله بيت. أصله كانوا زمان اللي عنده خيمة غلبان، واللي عنده بيت، بيت ما كانتش عمارات زمان، ما كانش في عماير، كلها بيت زي الفيلل دلوقتي. فاللي عنده بيت ده باشا، ده مهم، ده غني، اللي عنده خيمة ده غلبان. والأبونا إبراهيم كان عكس بقى القاعدة دي، كان غني جدا بس فضل عايز ايه؟ في خيمة. وعشان كده حتى سليمان الحكيم في آخر إصحاح كتبه في جامعة 12 قال إنه البكرة تنقصف عند البئر والكوز كسر، بيتكلم عن الشيخوخة واقتراب الموت، وبعدين يقول لأن الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي. شوف الحكمة دي، الإنسان أصله مسافر على بيته الأبدي، هيخلع الخيمة ويسكن في البيت. يبقى احنا كلنا دلوقتي عايشين في خيام، الجسد ده زي خيمة، طبيعي الخيمة لازم تتلف وتتشال وتتنقل، وكلنا هنتشال بكرة. انما في المقابل بيت غير مصنوع بيد، بيت ابدي. فهنا يحطها بقى فلسفة عكسية، بيقول بيت الاشرار يخرب، يعني يبقى شرير وغني وعنده بيت، يعني كل الناس تبص له يا بختك عم عندك بيت، ده احنا عايشين في خيام. انما البيت ده يخرب لانه بيت شرير. وخيمة المستقيمين تزهر، يعني الفقير اللي عايش في خيمة، الخيمة دي فيها بركة لانه جواه صلاة، جواه خوف ربنا. والبيت اللي فيه فلوس كتير قوي بيت خربان لانه معاه شر كثير. يبقى حتى لو الناس كانت بتقارن بين الخيام والبيوت يعني كمقياس للغنى، هنا سليمان بيقول لنا انه ما تبصوش للمقياس ده، ما ياما بيوت بتخرب وياما خيام بتعمر، وكتير من اللي عايشين في خيام هم دول اللي هياخدوا البيت الابدي، وكتير من اللي عايشين في بيوت هنا متهنين على الارض دول اللي ايه ملهمش مكان في السماء خالص، زي الغني والعازر. عشان كده محدش فينا يحسد الأغنياء ولا يقعد يبص يقول ده عنده بيت كبير وعنده مش عارف ايه، لا لا، الكلام ده كلام صغير قوي، الكلام ده ما يوزنش خالص في السماء. الممتلكات والأراضي والبيوت ده كل ده خداع بصر. الوزن في الآخر في القلب، القلب هو الميزان الحقيقي، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. آية جميلة بعد كده تقول توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. برضو حكمة مهمة أوي. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيم، يعني شمشون تصور أنه يحق لي أنه يرتبط بأي إنسانة مش من شعب اليهود. طب يا حبيبي، ده أنت راجل مسيح الرب دلوقتي، وأبوك وأمك ناس أتقياء، وقالهم الملاك يقول لهم ابنك هيبقى نذير الرب، يمشي زي الشريعة. لا، أنا عارف أنا بعمل إيه. يا ابني بتعمل غلط، وبعد شوية وقع في حب دليلة. طب دليلة دي مش بتاعت ربنا خالص، دي مكارة وشريرة ومعيشاك في الزنا، وهو مقتنع بأنه صح ومش راضي يسمع صوت ضميره ولا راضي يسمع لوالديه، وكأنها تظهر له الطريق مستقيمة. أنا صح في الآخر، اتعمى وبقى بيسوق زي الطور كده، يا عيني في ساقية، وفين لما فاق؟ عاقبتها طرق الموت. حواء جت لها الحية تقول لها ايه، ما هي طريق مستقيمة، هي فيها ايه يعني الشجرة، يعني ده حتى الثمرة شهية للعيون، بهجة للعيون، شكلها حلو، ما فيهاش حاجة، يعني هي الأكلة دي اللي هتبوظ الدنيا. طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. أغلب الخطايا تبدأ بطريق تظهر أنها مستقيمة. في واحد يدخل في البزنس يقول فيها إيه يعني، طب بس ده في كذب، ده في رشوة، ده في يعني هتأذي ناس بالطريقة دي. لا لا لا، هو السوق كده وده نظام الدنيا وبلاش كلام الكنائس، ويظهر للإنسان الطريق أنها مستقيمة، وفي الآخر تلاقي الدنيا خربت خالص، يا خربت على الأرض واتسجن، ولا دخل في قضايا صعبة، يا ضاعت أبديته، عاقبتها طرق الموت. لوط قوم الرعاة يقولوا له ايه، بص ده حقك يا لوط، احنا لينا في الأرض زي ابونا ابراهيم، اشمعنا الرعاة بتاعهم بيروحوا يمين ويروحوا شمال، احنا مش هنعرف نعيش كده، وطلعوها في دماغ لوط. ولوط اتهيأ له انه بيطلب طلب مظبوط، انه عاوز بقى ايه، نقسم الأرض ونشوف هنحل. أبونا إبراهيم عارف كويس إن الكلام ده ضد الحب وضد إرادة الله، ولكن لوط رأى أن طريقه مستقيم، واختار لوط لنفسه، وبدا اختياره كأنه طريق مستقيم، اختار سدوم وعمور. طب وبعدين يا لوط، طب اخترت غلط، لف وارجع، أديك أدركت، سبت البركة كلها أبونا إبراهيم، وشايف الدنيا كلها فزدانة، ما تلحق تلف وترجع. لكن أصر على طريقه، وفي الآخر عاقبتها طرق الموت، خسر مراته وطهارة بيته، ويعني خلص كما بنار، يعني كاد يهلك لولا الكتاب بيقول كان بار مع نفسه، بس يعذب نفسه البر كل يوم بالنظر والسمع بأعمالهم الأثيم. احذروا يا أحبائي، مش كل طريق تبدو مستقيمة هي مستقيمة، احذروا، لأنه في إغراءات كتيرة قوي النهاردة بتتجمل. الموضة مثلا تبدو للناس أنها مستقيمة، وهي الموضة دي بتدخل السماء، مالنا بالموضة؟ وليه نمشي على الموضة بتاعت الدنيا؟ وليه نعمل زي ما الناس بتعمل؟ وليه نقول زي ما الناس بتقول؟ وليه نفكر زي ما الناس بتفكر؟ كل ده يبدو للإنسان أنه طريق مستقيم وعاقبته طرق الموت. الأخطر كمان لما تكون طريق في التعليم، يعني إيه؟ تصور واحد بيعلم أنه لا دور للكنيسة في خلاص الإنسان، الإنسان يعرف المسيح من بره بره كده، وأنا لحبيبي وحبيبي لي، كلام شكله حلو. طب نقول له معمودية، يقول ملهاش لازمة. طيب اعتراف، لا طبعا ملوش لازمة. طب تناول، لا كل ده اختراعات كنايس. طيب حتى تعليمه وعظات وشرح إنجيل، لا لا لا، منك لربنا وخلاص، امسك إنجيلك وعيش. طيب وفين كلمة الكنيسة اللي ذكرها العهد الجديد كتير؟ وفين بقى الرسائل اللي بتتكلم عن أسقف وشماس وكاهن وفين كل الحاجات اللي في الإنجيل دي هنوديها فين؟ يقول لا كل ده كان بتاع عصر، هو خلاص انت منك لربنا وبس، ما حدش يتدخل في حياتك، وياخدها من زاوية قال ايه كنيسة دي بتتحشر بينك وبين ربنا. طبعا في ناس يعجبها الكلام وتبدو للإنسان أنها طريق مستقيمة، عشان كده واحد من القديسين قال لا خلاص خارج الكنيسة، ما فيش خلاص خارج الكنيسة. طب ما واحد بيقولك أنا بحب المسيح، ما فيش خلاص خارج الكنيسة. اللي يحب المسيح يحب كنيسته، اللي يحب المسيح ينتمي لجسد المسيح بانتمائه للكنيسة بتاعت المسيح. لكن ما فيش حاجة اسمها من ربنا وبس، ده اختراع بشر، ده دي طريق تبدو مستقيمة. تبدو في واحد يشكك في التوبة المستمرة يقول خلاص أنا توبت مرة، ويبدو الطريق أنه مستقيم. يعني إيه؟ ما هو خلاص يقعد يمجد في عمل النعمة، طبعا عمل النعمة يمجد نعمة الله، بس ده ما يلغيش أنك محتاج تجاهد بقية عمرك، ما تلغيش دور الكنيسة، ما تلغيش دور التوبة المستمرة. احذر من أنك تأخذ تعليمك من دماغك أو تأخذ تعليمك من شخص مهما كان، لأنها قد تبدو الطريق مستقيمة ولكن عاقبتها طرق الموت. زي واحد يقول لك تعالى معايا نروح مشوار، مش تقول له رايحين فين، وبعدين لقيت السكة ضلمة وشكلها مش مريح، هتكمل برضو وتدي ثقتك لواحد كده انت مش ضامن عاوز منك ايه؟ مش لازم توقف وتقول لا انا ابتديت اقلق، هو احنا ليه لوحدنا في السكة دي؟ وليه مش كل الناس معانا؟ وليه الكنيسة مش موافقة على الكلام ده؟ وهل كل الناس دول فاهمين غلط وانا اللي فاهم صح؟ احذروا احبائي. مرة برضو ايه شاب كده ارتبط ببنت يعني مش مننا، وبعدين بكل الطرق الممكنة عاوز يقنع كل الناس ان طريقه مستقيم، وكل ما نجيب له آية يشرحها بطريقته الخاصة عشان ما تركبش على حالته، ومصر على طريقه، وبعدين انتهى نهاية صعبة خالص، يعني اتسجن في الآخر بسبب السكة اللي مشي فيها دي، لأنه كان مصر على أنا صح أنتوا غلط كلكم بتفكروا غلط. وتبدو للإنسان أن طريقه مستقيم ويصدق نفسه ما يصدقش حد خالص، بسبب العاطفة، بسبب القلب اللي قال عنه كتاب القلب أخدع كل شيء وهو نجيس من يعرفه. صدقوني ياما ناس بدت أمامهم الطرق مستقيمة، حنانيا وسفيرة بدأ قدامهم الفكرة مستقيمة، مش الأرض أرضنا ودينا بعنا فيها إيه لما ندي جزء من الفلوس للكنيسة، لغاية كده كويس، بس فيها إيه كمان لما نقول إن دي كل الفلوس اللي بعنا بيها؟ طب ما دي كذبة، دي ده كذب وكذب على ربنا، وإيه لزومه؟ طيب الكنيسة مش بتعاقب اللي ما جابش الفلوس، الكنيسة مش بتشرط على شعبها أن كل واحد بالعافية يبيع ويجيب الفلوس، ما فيش حاجة اسمها كده، إنما هي بدت الطريق مستقيمة. إحنا إيه نتجمل ونبان زي الناس القديسين اللي بيجيبوا فلوسهم تحت رجلين الرسل؟ أما القديس بطرس اداهم فرصة توبة، فرصة تراجع، انتوا بعتوا بالفلوس دي؟ لو كانوا قالوا كلمة واحدة لا كانت عدت، معناها رجعوا عن طريقه، انما قالوا ايوه احنا بعنا بالطريق. قال لهم ليه بتكذبوا؟ مش بتكذبوا علي، بتكذبوا على ربنا، وهلكوا ماتوا، لانها طريق بدت مستقيمة. احذروا ممكن مشورة من اقرب الناس وتبدو المشورة مستقيمة وتبقى عاقبتها طرق الموت. طب الواحد يعمل ايه؟ يعمل ايه عشان يفحص طريقه؟ زي ما قال في المراسي لنفحص طرقنا، يبقى الواحد بيشاور روحه، السكة دي صح، القرار ده مظبوط، الخطوة دي تمشي مع ربنا ولا لا. واحد صلي كتير، اي قرار في حياتك ما تستعجلش فيه، بالذات لو قرارات كبيرة، الصلاة تعمل فلترة، تفرز، تميزك، تخليك، تساعدك تشوف. صلي كويس. اتنين، اسأل. ليه تسمع لطرف واحد؟ ما تسأل. الخلاص بكثرة المشيرين، روح لأب اعترافك. تلاتة، تروى ما تستعجلش. لو اديت وقت بس في بعض الأمور، الأمور تتضح ويبان على طول أن عاقبتها طرق الموت. 4، ارجع دايما للطريق المستقيم. بمعنى ايه؟ كلام الإنجيل وتعليم الكنيسة، ودي عمر الكنيسة هو قد ايه؟ 2000 سنة في العهد الجديد. طريق مستقيم. فلو انت عندك طريق مستقيم مختلف عن ده يبقى مش مستقيم. ما هو الخط المستقيم هو خط واحد، ما ينفعش يكون يعني خطوط أخرى، التاني دي معرجة معوجة. فتوجد طريق تظهر أنها مستقيمة، أما الطريق المستقيمة فلا تغش. لكن ما يظهر أنه مستقيم لازم توزنه على المسطرة. مسطرة دي إيمان الكنيسة 2000 سنة، مسطرة دي سير القديسين. ليه كنيستنا بتقرأ علينا السنكسار كل يوم؟ دي المسطرة. يلا قلد بقى القديسين والأنبياء والشهداء والرسل، امشي زيهم، مسطرة بتاعتنا. شوف انت طريقك مستقيم زي الناس دي ولا انت بتعمل طريقة جديدة؟ لو مختلف بقى تظهر انها مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. ايضا في الضحك يكتئب القلب، وعاقبة الفرح حزن. يعني ايه؟ كلمة دي تخوف برضو. في الضحك يكتئب القلب، هي في اللغة بالضبط حتى وهم يضحكون مكتئبين. يعني ايه؟ بينما يضحك الناس من داخلهم ما زال هناك اكتئاب. ومرة كتبت قصة حكاها دكتور نفساني، بيقول فوجئت ان جايلي في العيادة ممثل مشهور جدا، كوميديان من اللي بيضحك الناس، وبعدين فافتكروا جايب حالة يعني قريبة ولا حاجة، وبعدين قال له لا أنا المريض. قال له عندك إيه؟ قال له عندي اكتئاب مزمن وبفكر في الانتحار كل يوم. قال له أنت بتضحك ملايين الناس. قال له أنا بعرف أضحكهم، بس أنا وأنا بضحك وبضحك أنا جوايا مرار، جوايا صراخ، لكن أنا بعرف أعملها كشغلة. يعني الضحكة مش دايما تعبير عن سلام القلب، لا، الضحك الفارغ بتاع هذا الزمن ضحك لا يعالج اكتئاب ولا يغطي على الاكتئاب، ما بيعالجش. دي كلها زي المخدرات، الناس تتفرج على مسرحية عشان تضحك، وبعدين أول ما تطفي تلاقي نفسها مش عارفة تنام، وتتقلب في السرير مع أفكار متعبة وكوابيس ومشاعر وحشة. ليه؟ لأن هو ده علاج، ده مش علاج. أنت لو صليت كم مزمور ولا قريت الإنجيل ولا سمعت وعظة ولا جيت التسبحة ولا رحت تخدم الفقرة هتلاقي ده علاج جذري للاكتئاب. لكن هي المسرحية والتمثيلية دي مش هي دي العلاج. فهنا بيقول أيضا في الضحك يكتئب القلب. يعني ما يغركوش الناس اللي بتضحك. في ناس كتيرة قوي بتضحك من الغلب، من الهم اللي عندها، بيضحكوا عشان ينسوا وجعهم، يغطوا على مآسيهم. لكن هذا الغطاء مش شفاء. في فرق بين الغطاء والشفاء. الشفاء ده حاجة داخلية، ينتزع الحزن الرديء بإيد إلهية. أما الغطاء الناس بتغطي على أوجعها وتقعد تضحك وتتكلم في كلام نكت وحاجات زي كده، والحاجات دي ما بتريحش، دي بتهدر العمر. طبعا في ضحك بريء، ما هو خلي بالكم لما المسيح قال ارجعوا خليكم زي الاطفال، ضحكه الاطفال لا غبار عليه. ضحكه الطفل البريء وابتسامته دي طالعه من قلب نقي، يا ريتنا كلنا زي الاطفال. لكن مش هو ده ضحك الناس في الزمن ده. الناس بتكركع وساعات تضحك ضحكه مصطنعه، تحس انك انت يعني الضحك ده نفسه هما بيعملوا كده ليه؟ يعني حتى صوتهم وطريقتهم تحس انها مفتعله، زي اللي ايه عاوزين يضحكوا خلاص، بيزقوا نفسهم على الضحك زق. ده كل ده كآبة داخلية، فراغ. القديسين ما كانوش يكركعوا، لكن كان عندهم سلام بجد، وعندهم بشاشة، وعندهم بساطة، وحياتهم هادية وجميلة، فرحانين بجد، مش فرح من الكذاب ده. عشان كده لما المسيح اتكلم عن السلام قال السلام بتاعي ليس كما يعطي العالم. يعني العالم بيدي سلام، بس سلام مضروب مغشوش، سلام من بتاع الضحكة الفارغة ده. قال سلامي أعطيكم سلامي أترك لكم ليس كما يعطي العالم، أنا بديكم حاجة مختلفة خالص. فالضحك يكتئب القلب وعاقبة الفرح حزن، يعني حتى لما تخلص الفرح البطال ده تلاقي نفسك حزين. زي واحد مثلا يغلط وبعد ما يخلص الغلطة يشعر بكآبة فظيعة، لأنه لا سلام قال إلهي للأشرار، يبقى عاوز ينجز الخطية ومركز فيها قوي، وبعدين لما تخلص السرقة دي أيا كان نوعها يشعر بفراغ وكآبة وحزن رديء طبعا، لأنه فرح كاذب. المرتد في القلب يشبع من طرق، يعني إيه اللي بيتراجع؟ مرتد هنا يعني اللي يتزحلق في قلبه ويمشي في سكة غلط يرتد عليه عمله. يشبع من طرقه يعني زي إيه؟ ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، وقلنا دي قاعدة ثابتة مكررة في أغلب سفر الأمثال. والرجل الصالح مما عنده، يعني الشخص الصالح يحصد صلاح والشخص الشرير يحصد شر. الشخص اللي يفرح الناس يفرح والشخص اللي يتعب الناس يتعب. الشخص اللي يستر على الناس يستر والشخص اللي يفضح الناس يفضح. الشخص اللي يدي للناس الخير عنده يزيد، والشخص اللي ياخد من الناس الخير اللي عنده يقل. واضح قواعد ثابتة ما بتتغيرش، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. الغبي يصدق كل كلمة والذكي ينتبه إلى خطواته. الآية دي مهمة لأن في ناس كثيرة مش عارفينها. في ناس بتمشي على الآية بتاعت كورنثوس الأولى 13، المحبة تصدق كل شيء. والحقيقة الكلام ده لازم نفهمه صح. ليه؟ ليست المحبة أن تصدق كل شيء يقول الشيطان، مش كده؟ ليست المحبة أن حواء تصدق الحية ولا أن آدم يصدق حواء، لا دي مش محبة. ليست المحبة أن تصدق إنسان يخدعك، لا دي قلة عقل، دي قلة حكمة، دي مش محبة. إنما المحبة تصدق كل شيء مرتبطة بالآية اللي بعدها وترجو كل شيء، يعني أنت بتحب شخص مصدق أنه ممكن يتصلح، مصدق أنه ممكن يجي منه خير، أدي المصدق هنا. يعني لو بتحب شاول الطرسوسي مع كل الافتراء اللي كان فيه ده أنت مصدق أن الرجل ده ممكن يطلع منه حاجة كويس، يبقى هنا المحبة تصدق. تصدق كل شيء يعني إيه؟ يعني تصدق أنه قد يحدث كل شيء أو أعجب الأشياء بسبب الحب. مرة كانت عندي أم ابنها دخل الإدمان 15 مرة وطلع، وأنا بشجعها وأقول لها يا ستي ربنا معاك ويسندك ونصلي ونكمل صلاة، قالت لي أنا مصدقة أنه بكرة هيبقى خادم، مصدقة. وفعلا جاء اليوم اللي بقى خادم، لكن تعبير أنا مصدقة ده ابني وأنا مصدقة أنه هيجي اليوم يبقى خادم. طب ده هو مدمن وواقع في الإدمان لشوشته وبقاله 15 مرة بيتعالج يدخل ويطلع، قالت بس أنا مصدقة. دي محبة بقى، هذه المحبة تصدق كل شيء. لكن الغبي هو من يصدق كل كلمة. ليست من الحكمة أن كل مسج جاي لك على الموبايل تصدقها، وكل حاجة متصيرة على الفيسبوك تصدقها، وكل خبر طالع في الجرائد تصدقه، وكل الإعلانات والحاجات اللي بتيجي في التلفزيون تصدقها، وكل قاعدة في أي مكان على ناصية في قهوة تصدق اللي بيتقال. لا لا، خليك حكيم. ربنا يسوع له المجد مرة قال للسائليه لماذا تجربونني، يعني أنا مش مصدقكم. هل مش بيحبهم؟ بيحبهم، بس قال لهم أنتوا بتعملوا حركات، أنتوا بتضحكوا علي، جايين يقولوا له أصل مش معقول واحد زيك وقاعدين يفخموا كده كلام اللي فيه محاباة ده. قال لهم أنتوا بتجربوني ليه؟ أنتوا جايين تضحكوا علي، يعني أنا مش باخد بالكلام ده. المحبة تصدق شيء، لكن من الغباء أن تصدق كل كلمة. الآية صريحة بتقول الغبي يصدق كل كلمة. مثلا هيرودس كان غبي لأنه جم يقولوا له هذا صوت إله لا صوت إنسان، أم صدق؟ فضربه ملاك الرب وأكل الدود ومات. برضو يقولوا لك صوت إله تصدق وتفرح توصل للدرجة دي؟ ده من الغباء أنك تصدق الناس دول، لأن هما بيضحكوا عليك بيخدعوك طبعا. فإذا من الحكمة ألا تصدق كل ما يقال. بس دي مش معناه ما تحبش الشخص، أنت ممكن تحبه لكن عارف أنه مش صادق، ممكن تحبه لكن أنت مميز أنه مش صادق. اشرحها لكم دي. افرض ابنك جاي بيكذب، وابنك صغير وجديد على الكذب، أنت على طول إيه فهمت أنه بيكذب، هل في اللحظة اللي أنت مش مصدقه بتكرهه؟ ده ابنك بس أنت زعلان أنه بيكذب، بس كسر حاجة وبيقول أنا ما كسرتش. من الغباء أنك تصدقه، من الحكمة أنك تعرف أنه بيكذب، لكن من الحب أنك تعالجه من الكذب. إذا ما فيش تعارض بين الحب والحكمة تقدر ما تصدقوش في كل كلمة وتفضل تحبه برضه. إذا مش كل ما يقال يا أحبائي لازم نصدقه، لا بالعكس، الواحد لازم يبقى حكيم ويميز ويختار إيه اللي يمشي معاه. وفي كلام كتير قوي كذب في الزمن ده، والمسيح لو المجد قال يأتونكم بثياب الحملان لكن من الداخل ذئاب خاطفة. طب ما هو الذئب ده لو صدقته اكمنه بياخد صوت ناعم، صوت الحمل، تبقى انت غشيت روحك، تبقى انت اذيت نفسك. الغبي يصدق كل كلمة، والذكي ينتبه الى خطواته، الحكيم بقى ما يحطش رجله في اي حاجة، يقول لا انا مش مرتاح للكلام، انا مش مصدق، يقولها لنفسه على الاقل، يبقى عاوز يتأكد ان الكلام اللي بيتقال ده مظبوط اذا كان الموضوع يخص. اذا نحتاج الى حكمة وتمييز عشان نشوف ايه الكلام الصح وايه الكلام الغلط. لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد، امين.